إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من كمال دين الله تبارك وتعالى الإسلام أن جعل الله تبارك وتعالى العلاقة بينه وبين عباده مباشرة لا واسطة فيها أبدا، وخاصة في الطاعات وفي المعاصي. في الطاعات لا تحتاج يا عبد الله أن تذهب إلى أحد حتى يتوسط لك فيقبل الله تبارك وتعالى منك طاعتك، وفي المعصية لا تحتاج أن تذهب لأحد فتعترف له وتتخذه واسطة ليغفر الله لك ذنبك. العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى مباشرة، حتى في حال أكبر المعاصي لا تحتاج لأحد، وإنما تتوجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة. ولذلك اختص الله تبارك وتعالى في حال احتياج العبد له، اختص بمغفرة الذنوب، وبين عز وجل فقال: ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما في أحد يغفر ذنبك، ولا في داعي أحد يطلع على ذنبك، ولا في داعي أن تذهب لأحد أو تذهب لمكان أو تأتي غرفة اعتراف أو تذهب لشيخ أو تذهب لضريح، بل توجه إلى الله تبارك وتعالى مباشرة حتى في حال أكثر الذنوب. ولذلك في الآية التي ذكرناها في سورة الزمر، التي هي أرجى آية في كتاب الله، يخاطب الله تبارك وتعالى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال: يا عبادي، مذنبون، مسرفون، عاصون، بعيدون عن الله تبارك وتعالى، ومع ذلك قال لهم: عبادي تعالوا إلى الله مباشرة. فالاستغفار عباد الله قضية أساس في ديننا اختص الله بها، والاستغفار مطلوب منك يا عبد الله حال الطاعة وحال المعصية. ما في أحد يستغني عن الاستغفار، ولذلك هو من أعظم الذكر لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى آمرا من غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مخاطبا أشرف الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، وأحب الخلق إليه، وأتقى الخلق له سبحانه وتعالى، وأعبد الخلق لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر موسى، قال: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة غافر. ويقول تبارك وتعالى في سورة محمد: فاعلم يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولذلك ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. في شرح هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستغفر لذنب، وحاشا أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في ذنب كما هو المفهوم العام للذنب، ولكن قالوا يتأول الآية أن ينفذ أمر الله تبارك وتعالى، فاستغفر لذنبك باستمرار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: إنه ليغان على قلبي. إيش يعني يغان؟ يعني أتجه إلى الدنيا المباحة من النساء، من النوم، من اللعب مع الأحفاد، مع غير ذلك، هذا اعتبره تقصير عن ذكر الله. إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. فالعبد يحتاج للاستغفار بعد الطاعة، ويحتاج للاستغفار بعد المعصية وهي أولى وأبدى. فأنت في حاجة أن تكثر من قولي أستغفر الله، أستغفر الله، حال ذنبك وحال طاعتك. أول ما ننتهي من الصلاة ما هي السنة؟ أن تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3 مرات بعد الصلاة. أنت في طاعة عظيمة، أنت بين يدي الله، أنت تقرأ الآيات، أنت تدعو الله، ومع ذلك أمرت بعد ذلك أن تقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أنجز دعوته وانتشر دينه، ماذا أمر الله تبارك وتعالى؟ أمره الله تبارك وتعالى أن يقول: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ماذا تفعل؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في هذه تفسير هذه السورة أنه عندما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من أن يقول، يتأول هذه الآية: فسبح بحمد ربك، سبحانك ربي وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. يتأول آية إذا جاء نصر الله والفتح. فأقول الاستغفار ذكر لله يحتاجه العبد في كل حال، في حال عبادتك وفي حال طاعتك وفي حال المعصية. أما في حال الطاعة بيناها، وفي حال المعصية وهي أولى وأبدى. يقول الله تبارك وتعالى واصفا عباده المؤمنين، العباد المؤمنون ماذا يفعلون؟ يقول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وكلنا يقع في ظلم النفس وفي الذنب، من زعم أنه لا يذنب كذب على الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يفعلون؟ ذكروا الله. كيف ذكروا الله؟ فاستغفروا لذنوبهم. ثم ماذا يقول الله بين جملتين معترضتين؟ فاستغفروا لذنوبهم، ما قال ولم يصروا، قدم الأولى، قدم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه قضية في العقيدة، أنه لا يملك أحد المغفرة إلا الله، كما لا يملك أحد الجنة، ولا يملك أحد النار، ولا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن الله، كذلك لا يملك أحد المغفرة إلا الله سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا. ذكروا الله هنا ما معناته ذكر عام، بل بينهم كيف ذكروا الله: فاستغفروا لذنوبهم. قالوا أستغفر الله، قالوا أستغفر الله بعد الذنب. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وذلك أن العبد إذا علم رجع، ولا يقع في ذنب إلا جاهل. الذين يفعلون يأتون السوء بجهاء، كل من يقع في ذنب فهو في جهالة في حال وقوعه في الذنب، فإذا علم واستذكر الله يجب عليه أن يقول أستغفر الله. ولغة أستغفر أطلب الغفرة أو المغفرة، والغفر هو الغطاء، غفر شيء أي غطاه. فأنت عندما تقول أستغفر تقول اللهم أستر ذنبي، بمعنى لا تعذبني عليه. ولذلك من أعظم ما يجب على العبد أن يجعل بينه وبين الله أن يكثر من الاستغفار. وطوبى، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، سواء كان من أهل الطاعات الكثيرة أو أتى معاصي. وكلنا يأتي بذلك، كلنا يحتاج إلى الاستغفار، فيكثر من الاستغفار. الاستغفار بعد الصلاة، الاستغفار بعد الصيام، الاستغفار بعد الدعوة، الاستغفار بعد الدروس، الاستغفار بعد الذكر، الاستغفار بعد الحج، الاستغفار بعد الجهاد، كل عمل عظيم بعده استغفار. وأولى الاستغفار حال الوقوع في الذنب والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا من المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ربي إني أذنبت ذنبا، قال ربي بينه وبين الله عز وجل، ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما مكث فعمل ذنبا، قالوا عمل ذنبا آخر أو عمل ذات الذنب، كلاهما وارد. الشاهد فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ثالثا فأتى ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. في شرح هذا الحديث حتى لا نسيء فهمه، نهايته فليعمل ما شاء ليس معناه روح اعمل الذنوب كما تشاء، كلا، فليعمل ما شاء إذا ظل على حاله بأنه كلما أذنب استغفر صادقا وليس هازئا وليس مستهزئا وليس مصرا. الآية التي فيها الاستغفار التي ذكرتها يقول الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، حال الاستغفار ينتهي الإصرار. أما إذا كان مصرا وهو مستغفر فهذا ينافي هذا، استغفر وعاد بعد ذلك يستغفر مرة ثانية، ولا يقول ما فائدة الاستغفار وأنا سأذنب. كلنا سيذنب وكلنا يذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، هذه طبيعتنا، هكذا خلقنا الله، والذي نفسي بيده لو أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم، وأتى بأقوام يذنبون فيستغفرونه فيغفر لهم. فقضية الوقوع في الذنب ليست نهاية الدنيا، نهاية الدنيا عدم الاستغفار والاستمرار في الذنب، والعقيدة بأنه لا فائدة من الاستغفار. هذه حذاري أن تقع، هذه ما في فائدة من الاستغفار، حذاري أن تقع فيها. لذلك في شرح الحديث هذا يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. أنت إذا قلت إيش فائدة الاستغفار، نفيت عن الله اسم الغفور والغفار سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب لكم أن تعلموا أنه غفور، ويحب لكم أن تعلموا أنه غفار، فيريد منكم أن تستغفروا لما؟ ليغفر لكم. هو يغفر سبحانه وتعالى، ولكن لا بد من أن نستغفر. إنسان لا يستغفر ويقول ما فيه الاستغفار ولا في فائدة من الاستغفار، هل هذا يستحق المغفرة من الله؟ كلا. ولكن الغفور والغفار يريد من يستغفر ليغفر له. أسأل الله سبحانه وتعالى الفقر إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن أحاديث الاستغفار لا تكاد تحصى، وذلك لكثرتها وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالاستغفار، وأمر الله تبارك وتعالى لأمته أن يستغفروا لأنفسهم ولبعضهم البعض، بل الملائكة من مهامها أن تستغفر لك يا عبد الله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى الرجل المسجد يريد الصلاة فإنه في صلاة ما دام لا تحبسه إلا الصلاة، والملائكة تدعو له وهو إذا ظل في مصلاه منذ يجلس حتى يرجع إلى بيته تقول اللهم اغفر له. الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يتحول أو يحدث. وفي الآخرة يقول الملائكة واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. الله، الملائكة يدعون لكم عباد الله. فقضية الاستغفار قضية يحبها الله تبارك وتعالى مهما كانت الذنوب ومهما كانت الخطايا. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله عز وجل لا غفر لكم. والذي نفس محمد بيده لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئون ثم يستغفرون فيغفر لهم. يريد الله تبارك وتعالى أن يسمع منكم اللهم اغفر لي، أستغفر الله، أستغفر الله. يحب الله تبارك وتعالى أن يسمع هذه من عبده. لما؟ لأن هذا فيه إقرار من العبد أن الله تبارك وتعالى يغفر وكذلك يعاقب. أنت ما طلبت منه أن يغفر إلا ليش؟ لما طلبت منه أن يغفر؟ حتى لا يعاقبك على الذنب. فأنت بين الرجاء والخوف، بين خوف الذنب ورجاء عدم المؤاخذة بالذنب، وهذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. وكذلك من صيغ الاستغفار ألا تنسى إخوانك المسلمين بالاستغفار، ولك الأجر. كلمات قليلة تحصل بها ملايين الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. عندما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كم مؤمن ومؤمن ومؤمنة تدعو له؟ والله ما تعلم. لك بكل واحد حسنة. وحذاري حذاري حذاري يا عبد الله أن تظن في ذهنك أو في قلبك أو أكثر من ذلك أن تقول بلسانك والله لن يغفر الله لفلان، حذار من هذه الكلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليه؟ من أنت حتى تحتكر مغفرة الله؟ من أنت حتى تحتكر جنة الله ورحمة الله؟ من أنت حتى تدخل الناس الجنة وتدخل الناس النار؟ من أنت حتى تكفر وتؤمن؟ من أنت؟ من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك يا من قلت ذلك. فهذه القضايا في الاستغفار إخواني نخرج منها بأنه ينبغي علينا أن نكثر من الاستغفار في حال الطاعات وفي حال الذنوب. نرجع إلى الله تبارك وتعالى ونعلم يقينا في قلوبنا أن الله يغفر الذنب مهما كان، وأن الله يريد من العبد أن يستغفر له. ومن جمال ديننا أنك لا داعي أن تفضح نفسك ولا تذهب وتسأل أني فعلت كذا وأني وقعت كذا أني شربت خمرة أنها لا داعي لكل ذلك. بينك وبين الله عز وجل ارجع، توقف، استغفر، والله تبارك وتعالى يغفر. يريد منك الصدق، يريد منك الصدق معه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم خبايا قلبك إذا كنت صادقا أم تتلاعب. فأقول عباد الله أكثر من الاستغفار، وأبشروا بالمآل الحسن يوم القيامة، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كبيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين جميعا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أرجعهم إلى دينك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واعز الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فأعزا، ومن أراد بالإسلام والمسلمين دون ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدميره تدبيره يا رب العالمين. اللهم احقد دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم احقد دماء المسلمين حيث كانوا، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن ظلم المسلمين حيث كانوا، اللهم خذهم إليك أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين، اللهم خذه إليك أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.